من صحيح الإمام مسلم رضي الله عنه قال: باب كتاب الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. وحدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال: يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن عبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال: يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفاف لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم. وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد يعني ابن جعفر حدثني أبو غسان الرازي حدثنا بهز قال جميعا حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا يحيى بن يحيى أخبرناه شيء حا وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا علي بن خشر من أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حا وحدثني علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب، كل هؤلاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد، ولم يذكر أحدا منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. وبلي قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا همام قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن مومية عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستير بثوب، وكان يعلى يقول: وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال: فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال: فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط، قال: وأحسبه قال: كغطيط البكر. قال: فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ أغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة، وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبة، وهو متضمخ بالخلوق، فقال: إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متضمخ بالخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء وحدثنا علي بن خشرم واللفظ له أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه معه ناس من أصحابه فيهم عمر إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى ابن أمية تعال. فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وحدثنا عقبة بن مكرم العمي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بعمرة وهو مصفر رأسه ولحيته وعليه جبة فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال أنزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو علي بن عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوب فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل؟ فسكت عنه فلم يرجع إليه. وكان عمر يستره إذ أنزل عليه الوحي يظله. فقلت لعمر رضي الله عنه إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب. فلما أنزل عليه خمره عمر رضي الله عنه بالثوب فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب فنظرت إليه فلما سري عنه قال أين السائل آنفا عن العمرة؟ فقام إليه الرجل فقال أنزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا الباب يبين الإمام مسلم عليه رضوان الله تعالى ما يباح للمحرم بحج عمره من اللباس وما يحرم عليه وما يحرم عليه من الطيب. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل ما يلبس المحرم من الثياب فلم يقل له يلبس كذا وكذا قالوا لا يلبس كذا وكذا فلأن الذي لا يلبس محصور والذي يلبس ما سوى ذلك غير محصور فكان من بديع الجواب سأله ماذا يلبس قال لا يلبس كذا وكذا وكذا فبين له لا تلبس القميص ولا العمايم ولا السراويلات. وهذا في كل ما مشيرا إلى كل ما هو محيط بالبدن محيط بالبدن. ثم قال ولا البرانس ولا الخفاف وأشار إذن في البرانس إلى ما ستر الرأس أنه لا يستر المحرم رأسه الرجل إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين بدل النعلين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا القطع أسفل من الكعبين عليه الأئمة الثلاثة وقالوا أنه علي أن يقطعهما حتى يبدي شيئا من رجل لا يمادي ويوسع الستر. فيقطعهما أسفل من الكعبين. قالوا وليس في ذلك إضاعة مال لوجود الأمر فيه، قالوا إنما الأمر في التصرف في المال وإتلافه بغير أمر بغير إرشاد. واسمه فيقول فلهذا قال وإذا لي فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال ثم إنه هل تلزمه بعد ذلك فدية أو لا تلزمه؟ ويقول الإمام أحمد في بالنسبة للبس الخفين يلبسهما من دون قطع، وجاب الرواية الثانية، ولكن الرواية هذه ثابتة عن ابن عمر، ادعوا نسخها، والأئمة الثلاثة جمعوا بين الروايتين وقالوا لا يلبسهما مع القطع. وأما في وجوب الفدية فيقول الإمام مالك والإمام الشافعي لا شيء عليه، لا وجبت الفدية لبينها له صلى الله عليه وسلم. يقول أبو حنيفة وأصحابه عليه الفدية، كما إذا احتاج إلى حلق الرأس يحلقه عليه الفدية، وإذا احتاج إلى لبس الخفين يلبسهما وعليه الفدية. وقال الآخرون لا، لا فدية عليه، النبي أباح له ما دام لم يجدن عليه، لكن أوجب عليه قطعهما بحيث يكون أسفل من الكعبين. فما كان من النعال يستر الأصابع والكعبين معا فلا يجوز لبسهما للمحرم، وما كان يظهر فيه الكعب أو الأصابع فيجوز لبسه للمحرم. أما الخف أمره إلى أسفل من الكعبين يقطعهما، هذا لمن لم يجد النعلين. وتكررت الروايات مجتمعة على هذه المعاني. وهذا ما يتعلق باللبس المخيط المحيط وستر الرأس خاص للرجل، محرم على الرجل على المحرم الذكر، ويجوز للأنثى أن تلبس أي شيء من المحيط المخيط وأن تستر رأسها كذلك بل يجب عليها أمام الأجانب. أما ما يتعلق بالطيب فالثياب المطيبة محرم لبسها سواء على الرجال أو على النساء، مما فيه الزعفران والورد كما أشار إليه. وكذلك إذا أحرم وهو قد تطيب في أو طيب في بدنها أو في ثوبه، فالطيب قبل الإحرام جاءت به السنة وقالت السيدة عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه. ولكن هذا السائل الذي سأل أمر صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنه الطيب على جبة صوف متضمخ بطيب، وقال له اغسل الذي عليك من الطيب وازل هذه الصفرة، فكأنه استعمل ذلك بعد الإحرام فلهذا أمره بإزالته، وإلا فقد كان يرى وبيص المسكي في مفرج رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب قبل الإحرام، يرى وهو محرم لما أنه تطيب قبل الإحرام. وفيه نزول الوحي بالقرآن وبغير القرآن من تبيين المسائل والأحكام، ومن هذه المسألة لم ينزل فيها عليها قرآن، وإنما انتظر الوحي ليبين الحكم، يبين الحكم فيما يلزم هذا الإنسان. وفيه أيضا أن بعض الصحابة كان يحب أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ساعة نزول الوحي عليه، وأن ينظر إليه في ساعة نزول الوحي عليه، فكان يترقب لذلك متى ينزل عليه الوحي، حتى كان هذا السؤال وهو في الجعرانة، يقال الجعرانة ويقال فيها جعرانة، فلما سكت صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي جاء الوحي، فكان يظهر عليه الأثر عند نزول الوحي. ولذا كان في بعض الأحيان إذا كان بين الجماعة وعنده سيدنا عمر غيره يتولى سيدنا عمر تغطيته، صام يغطي رأسه الشريف ووجهه حتى ينقضي الوحي. فلما جاء هذا الصحابي يريد أن يرى النبي حصل تنزل الوحي عليه ففسح له المجال سيدنا عمر من الغطاء قال له شوف من اللطافة فيه أن الحرص على الرؤية في بعض الأحوال لها معنى ومجال فلهذا فسح المجال له سيدنا عمر وقال له تعال شوف فرفع عنه الغطاء من تحت ونظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم وهو متأثر بأثر نزول الوحي حتى سري عنه فرفع الغطاء وأجاب الرجل عن هذا الجواب اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد
الآلي وصحبه وسلم
عدد معلوماتك وامداد كلماتك
كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك لما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون
بسم الله الرحمن الرحيم ومن كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل الإمام يحيى العامري نفع الله به وبكم في الدارين آمين قال الباب الرابع في هجرته صلى الله عليه وآله وسلم وما بعدها إلى وفاته قال المؤلف زكى الله عمله وختم بخير أجله اعلم رحمك الله وإياي أن هذا الباب أوسع تاريخا من الأبواب قبله لحلول الجهاد فيه وترادف في الغزوات وانتشار أعلام النبوة وارتفاع صيتها وتوالي الفتوحات وخمول أهل البغي والعناد والجهالات ووفود العرب من الآفاق المتباينات وختام ذلك بوفاته صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصلوات قال أهل التواريخ أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة وفرض عليه الجهاد وذلك في سنة إحدى من سني الهجرة وهي سنة 14 من النبوة و54 من المولد ومنها ابتداء التاريخ الإسلامي ففي ربيع الأول منها يوم الاثنين هاجر صلى الله عليه وآله وسلم وها أنا إن شاء الله تعالى أذكر حديث الهجرة مختصرا من الصحيحين مع زيادات من غيرهما معبرا عن تلك الزيادات بصيغة من صيغ التمريض كروية وحكية ونحوهما ما احتمال أن يكون بعضها لاحقا بدرجة الصحيحين والله المسدد فأول ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما عقد البيعة مع الأنصار ليلة العقبة أقام ينتظر أمر الله سبحانه وتعالى بالهجرة وبقوا منتظرين لوروده عليهم في كل حين وكان أبو بكر رضي الله عنه قد خرج قبل ذلك مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فحكى له ما لقي من قومه فقال له ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج ارجع فأنا لك جار فرجع وارتحل معه حتى قدما مكة فأنفدت له قريش جواره بشرط ألا يعين بقراءته ولا صلاته فعمل بشرطهم أياما ثم بدا له أن يعلن فأعلن فأخبرت قريش ابن الدغنة فقدم عليه ولازمه على شرط الأول أو يرد عليه جواره فرد عليه أبو بكر ذمته ورضي بجوار الله عز وجل وتجهز أبو بكر قبل المدينة فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي فاحتبس أبو بكر لذلك وعلف راحلتين كانتا عنده الخبط أربعة أشهر قالت عائشة رضي الله عنها فبينما نحن يوما جلوسا في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متجنعا في ساعة لم يكن يأتنا فيها فقال أبو بكر فدا له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر فلما دخل صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر أخرج من عندك فقال إنما هم أهلك قال فإني قد أذن لي في الخروج قيل بكى أبو بكر حينئذ فرحا وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله فخذ إحدى راحلتي هاتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن قالت عائشة رضي الله عنها فجهزناهما حث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت بها على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاقين. واستأجرا رجلا من بني الدؤل دليلا ماهرا قيل اسمه عبد الله ابن أرقيط
وهو
ابن
أرقيط
قريط وهو يومئذ كافر ولا يعرف له فيما بعد إسلام. فأمناه ودفع إليه راحلتيه فأمناه ودفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال، ثم لحقا بالغار فمكثا فيه 3 يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقيف لقن، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما عشاء وينعق بها من عندهم بغلس. قيل وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام إذا أمست بما يصلحهما، وطلبهم المشركون بجميع وجوه الطلب، ومروا على غارهما فلم يأبنوه بشيء. ففي البخاري عن أبي بكر قال رفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم فقلت يا رسول الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا، قال اسكت يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما.
لا إله إلا الله. ابتدأ يذكر حديث هجرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بعد أن ذكر أن أراد سيدنا أبو بكر يهاجر الحبشة ورجعه ابن الدغنة من الطريق ودخله في جواره، ثم رد عليه جواره لما كان يصلي بمسجد ابتنى بجنب البيت، وكان يقرأ ويبكي ويتجمع أولاد المشركين ونساهم يسمعون أبو بكر الصديق في قراءته. وهذا الذي كان يخشاه زعماؤهم أنهم يتأثرون به ويرق ترق قلوبهم ويؤمنون، فقال ابن الدغن قل لأبو بكر يرجع ثاني مرة إلى البيت يختفي ويخرج ويترك هذا الإعلان، وإلا يرد عليك جوارك. فرد عليه جواره وبقي في جوار الله تعالى، ف كان ينال ما ينال ماذا، فهيأ نفسه إلى المدينة عندما تبين للمسلمين أرض هجرتهم، فقالوا صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يأذن الله لي، فاحتبس يلاحظ الأمر وأعد الناقتين يعتني بعلفهما من ورق الشجر الخبط ليقويه، حتى كان بعد 4 أشهر جاء الإذن من الحق، بعد كانوا اسمه في الحجة هؤلاء الذين بايعوه، ثم الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول جاء الإذن بالهجرة في الشهر الرابع، فخرج صلى الله عليه وسلم بهذا التنسيق والترتيب بعدما أخبروا جبريل أنهم اجتمعوا وتشاوروا في قتله، فرتب الغار في الاتجاه المقابل لاتجاه المدينة لأن كل الدلائل تشير أنه سيذهب إلى المدينة، فالجماعة سيترقبونه في طريق المدينة، فاتخذ طريق ثاني بعكس اتجاه المدينة المنورة ليكون أشبه بالتعمي عليهم أكثر، فاتخذ هذا ورتب مع ذلك الترتيب من حيث الأسباب مع قوة اعتماده على الله تعالى، جعل عبد الله بن أبو بكر يجيهم بالخبر فين وصلوا في البحث والمتابعة وماذا عملوا إلى أين وإيش قرروا، فيجيهم في الليل يأتيهم بالأخبار، وأسماء بنت أبو بكر وهي حامل وتطلع في ذاك الجبل لما عند الغار تحمل لهم الطعام في كل ليلة، والراعي الغنم يمر في الصباح الباكر على ما تحت الجبل حتى الآثار حق أبو عبد الله وحق أسماء تمتحي مع جبقى لها آثار بسبب الغنم التي تمر، فبقوا كذلك وأول يوم وثاني يوم، ومع ذلك بحثوا في الأماكن كلها وجولة الاتجاه المعاكس أيضا هذا وطلعوا فوق وإلى عند الغار وصلوا عدد منهم في عدة مرات ما هو مرة ولا واحدة وصلوا العدد منهم وفي عدد مرات قالوا ربما هم في وسط هذا الغار فمرة شاهدوا العنكبوت وقالوا أنتم مجانين يقول لهم عقبة بن معتاد هذا أقدم من ميلاد محمد جب الهان أنتم ومشوا فمشوا وتركوا المكان ومرة دنا بعضهم إلى عند الغار ورجع وهذا المرة يقول أبو بكر لما نظر يرى أقدامهم يقول لو طاطى أحدهم رأسه لرآنا يا رسول الله قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا ومشوا بعد ثلاثة الأيام وهو يبيت في ذاك الغار صلى الله عليه وسلم ويظل في ذاك الغار وكان صديق يصلون هناك ويقيمون أمر الدين هناك ويذكرون ويتلون القرآن هناك وماشي عنده في الغار سرير ولا فرش ولا ترتيب بل لما أراد أن يدخل أول مرة إلى الغار تقدمه أبو بكر من شان يشوف يهيئ له المكان وجد ثقوب كثيرة خاف أن فيها شيء من الحيوانات يخرجوا دين النبي قطع رداءه كله كمل عاد بقي واحد مع الدرع كيف يسده ألقم رجله قال دخل وحط عليه عقبه يسد فما الثقب هذا من تعب الصعود ومشي نام صلى الله عليه وسلم على رجل أبي بكر إذا في نفس هذا الثقب حية وخرجت وحصلت الرجل قدامه ونهشته وثبت ما يحرك رجله لألا يزعج رسول الله من المنام وثاني لسعة وثالث لسعة فالحية توالي اللسعات وهو يوالي ثبات حتى من شدة الألم كان دمع يهمل من عينه فوقعت قطرة على وجه المصطفى ففتح عينه قال ما لك أبا بكر قال حية تنهشني قال ناولني رجلك قال اخرج الحية خرجها كان بعض أهل الذوق يقولون أن الحية أرادت أن ترى فوجدت رجل أبي بكر مانع لها فلسعت من شان يفسح لها المجال وإن كانت تقتل لا بأس ترى وتقتل عزم فأخرجوها ورأت الوجه الشريف ثم قتلوها فكانت تحني ريحة الجذوع فضلا عن الحيوانات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وذول يطردونه بغوهم يقتلونه ويدونه وحماه الله تبارك وتعالى إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا بعد الثلاثة الأيام مشى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة رجع اليوم قرأ
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم بسندكم المتصل الإمام النووي رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يصح صوم رمضان إلا بتعيين النية وهو أن ينوي أنه صائم عن رمضان لأنه فريضة وهو قربة مضافة إلى وقتها فوجب تعيين الوقت في نيتها كصلاة الظهر والعصر وهل يفتقر إلى نية الفرض فيه وجهان قال أبو إسحاق يلزمه أن ينوي صوم فرض رمضان لأن صوم رمضان قد يكون نفلا في حق الصبي فافتقر إلى نية الفرض ليتميز عن صوم الصبي وقال أبو علي بن أبي هريرة لا يفتقر إلى ذلك لأن رمضان في حق البالغ لا يكون إلا فرضا فلا يفتقر إلى تعيين الفرض فإن وافي ليلة 30 من شعبان فقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم عن رمضان أو عن تطوع فكان من رمضان لم يصح لعلتين إحداهما أنه لم يخلص النية برمضان
والثانية أن الأصل
إنه من شعبان فلا تصح نية رمضان ولأنه شاك في دخول وقت العبادة فلم تصح نيته كما لا شك في دخول وقت الصلاة ولو قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم عن رمضان وإن لم يكن من رمضان فأنا صائم عن تطوع لم يصح لعلة واحدة، وهو أن الأصل أنه من شعبان فلا تصح نية الفرض. فإن قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم عن رمضان أو الفطر فكان من رمضان لم يصح، لأنه لم يخلص النية للصوم. وإن قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم عن رمضان، وإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر، فكان من رمضان صح صومه، لأنه أخلص النية للفرض وبنى على أصل، لأن الأصل أنه من رمضان. الشرح. قوله قربة مضافة إلى وقتها احتراز من الكفارة، فإنه لا يشترط فيها تعيينها عن قتل أو ظهار أو غيرهما. أما الأحكام ففيه مسائل. إحداها قال الشافعي والأصحاب لا يصح صوم رمضان ولا قضاء ولا كفارة ولا نذر ولا فدية حج ولا غير ذلك من الصيام الواجب إلا بتعيين النية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا ظاهر في اشتراط التعيين، لأن أصل النية فهم اشتراطه من أول الحديث إنما الأعمال بالنيات. واستدل الأصحاب بالقياس الذي ذكره المصنف، وهذا الذي ذكرناه من اشتراط التعيين، من اشتراط تعيين النية، هو المذهب والمنصوص. وبه قطع الأصحاب في جميع الطرق إلا المتولي، فحكى عن أبي عبد الله الحليمي من أصحابنا وجها أن صوم رمضان يصح بنية مطلقة، وهذا الوجه شاذ مردود. الثانية صفة النية الكاملة المجزئة بلا خلاف، أن يقصد وبقلبه صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. فأما الصوم فلا بد منه، وكذا رمضان لا بد من تعيينه، إلا وجه الحليمي السابق في المسألة قبلها. وأما الأداء والفرضية ففيهما الخلاف السابق في الصلاة، وقد سبق موضحا بدليله، لكن الأصح هنا وهناك أن الأداء لا يشترط. وأما الفرضية فاختلفوا في الأصح هناك وهنا، فالأصح عند الأكثرين هناك الاشتراط، والأصح هنا أيضا عند البغوي الاشتراط، والأصح هنا عند البندنيجي وصاحب الشامل والأكثرين عدم الاشتراط. والفرق أن صوم رمضان من البالغ لا يكون إلا فرضا، وصلاة الظهر من البالغ قد تكون نفلا في حق من صلاها ثانيا في جماعة، وهذا هو الأصح. وأما الإضافة إلى الله تعالى فقد سبق في باب نية الوضوء أن فيها وجهين في جميع العبادات ذكرهما الخراسانيون، أصحهما لا تجب، وبه قطع العراقيون. وأما التقييد بهذه السنة فليس بشرط على المذهب، وهو المنصوص، وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وآخرون من غيرهم، وحكى إمام الحرمين وآخرون من الخراسانيين وجها في اشتراطه وغلطوا قائلة، وحكى البغوي وجها في اشتراط فرض هذا الشهر، وهو بمعنى فرض هذه السنة، وهو أيضا غلط والله أعلم.
فلهذا قال إن النية الجامعة بجميع الأقوال والمجزئة في عند جميع الأقوال والمذاهب أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان في هذه السنة لله تعالى، ثم بين ذلك. فنية الصوم لابد منها ولابد من تعيينه، وإذا قال عن رمضان فهل يشترط أن يقول عن ذكر الفرضية أم لا؟ وقد قالوا في الوضوء يكفي أن يقول نويت الوضوء، وفي الغسل الواجب ما يصح نويت الغسل، ولكن نويت فرض الغسل واجب الغسل، لأنه قد يكون نفل وقد يكون سنة. ولكن صوم رمضان هل يكون نفل؟ ما يكون نفل في حق البالغ ومن وجب عليه الصوم أصلا، ما يتأتى يكون نفل في نفس رمضان، ما يتأتى إلا قالوا الصبي، حق الصبي نفسه اشترطوا عليه ينوي الفرضية ونفسه أنه على صورة الفرض. فلهذا كان الأصح الذي صح بعد ذلك النووي أنه لا يلزم ذكر الفرضية، ولكن ينبغي ويسنو خروجا من خلاف من أوجب ذكر الفرضية فرض رمضان، وكون في هذه السنة إذن ما يلزم على صح، يكفي هذا أن يقول من رمضان، ولكن أيضا لأجل الخروج من الخلاف ولاستحباب بعضهم يقول لهذه السنة، ما يقضي رمضان سنة ماضية وليش في رمضان هذا ما يصح، لأن الوقت غير قابل إلا لصوم رمضان عن كل قادر على الصوم ممن يجب عليه الصوم. و لا إله إلا الله. وهكذا بعدما تقدم الكلام عن أن النية تكون من الليل في صوم الفرض ولو كان نذرا ولو كان كفارة وما إلى ذلك. رزقنا الله القبول في الصيام والقيام وجميع الأعمال الصالحة وأدخلنا في أهل التجارة الرابحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. إلى أن قلتم في كتابكم مملكة القلب والأعضاء رضي الله عنكم رفعه اليد، رفعة اليد بسؤال الحق تعالى: الحمد لله أفضل الحمد وأتمه وأبلغه على كل حال، وصلى الله وسلم على عبد الهادي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن في كسب يد الإنسان أوجها متعددة لما يوجب الخير له وفوزه وسعادته، والعكس كذلك، فوجب أن يحسن التصرف بهذه اليد، ومن جملة ذلك ما جاءتنا به الشريعة من الحذر من مدها لغير الله تبارك وتعالى طمعا وطلبا للمتع، وذلك بتقويم عزة النفس وعفتها على الوجه المطلوب الذي لا يؤدي إلى تعزز يخرج عن الحد، بحيث يكف من طلب عن طلب ما يضطر إليه أو يكون فيه المصلحة العامة للمؤمنين، ولا يكون جشعا وطمعا ولا إلحافا وإلحاحا. ذم سؤال الناس، جاء التحذير من السؤال باسم الحاجة مع وجود نفقة اليوم والليلة، وأنه باسم الفقر والمسكنة. لا يجوز السؤال لمن يجد قوت يومه وليلته حتى يمضي اليوم والليلة، ثم لا يجد شيئا فيسأل بمقدار ما يكفيه في يومه وليلته. ورد أنه يأتي خدوشا في وجه صاحبه يوم القيامة: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، أي قطعة من لحم، فيتساقط لحمه كله ويذهب هدرا، لأنه يكثر مد اليد لغير الله تبارك وتعالى طمعا وجشعا. ولهذا جاء الأمر بالكسب الحلال وشريعت المكاسب بالوسائل المتعددة المتنوعة، وفي ذلك اكتفاء عن السؤال ومد اليد إلى الغير. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخذة. من أجل ذلك التفت نظر الأكياس وتعلقوا بمد اليد إلى رب الناس، وقال قائلهم: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ومهما ألححت على الإنسان وأكثرت عليه، من لك واستثقلك مهما كان كريما وأعطى أولا وثانيا، ولكن رب العباد كلما سألته وألححت عليه زاد رضا وزاد كرما وإحسانا منه جل جلاله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء، فإنزال المؤمن حاجته بربه مفخرة له وربح له وفوز له، وهو سبحانه وتعالى ييسر بعد ذلك قضاء على يد من يشاء من العباد. لكن تعلق القلب بالله أساس في النجاح والفلاح، وفي الحذر من الوقوع في شبكة نسبة الأشياء للناس نسبة استقلال تحجب عن رؤية من يسيرهم سبحانه وتعالى. والمعطي رابح أعطى أي سائل كان بحق أو بغير حق، ولا يزال للسائل حق ولو جاء على الفرس. ولكن من علم وأيقن أنه يصرف المال الذي يعطاه في محرم في الشريعة يجب عليه أن يكف عن إعطائه فلا يعطيه، ومن لم يعلم ذلك منه فله ثواب في أن يعطيه. ولكن مع ذلك كله فالسائل ملوم إن سأل بكذب أو سأل بزور أو سأل بإظهار ما ليس فيه، أو سأل باسم دين ولا دين عليه، أو باسم فقر وهو يملك قوت اليوم والليلة إلى غير ذلك. وكل سؤال جاء بتزوير وكذب فما يأخذه صاحبه هو حرام، لأن من أعطي لأجل وصف وذلك الوصف ليس فيه كان ما يأخذه حراما لا يجوز له أكله ولا التصرف فيه. كرامة المؤمن في سؤاله لربه، يجب على الإنسان أن يكرم يده برفعها إلى الرحمن تبارك وتعالى في مختلف الحاجات وفي مختلف الطلبات، فهو الغني الذي يفرح بسؤال عبده ويعطي ولا يبالي، ويحب الملحين في الدعاء. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكان شأن أهل الفطانة والأكياس من المؤمنين أنه لو تعلقت الحاجة كائنة ما كانت بمخلوق في موطن من المواطن أنزلوها أولا بالله وسألوا الله وتوجهوا إلى الله ثم ذهبوا إلى ذلك المخلوق فعرضوا الأمر عليه مع كونهم معلق القلوب بالله تبارك وتعالى، ثم لا ينسون شكره إن قضاها ولا ينسون عذره إن لم يقضها. وبذلك كتب بعض الأكياس إلى من جعل الله على يدي قضاء حاجة له فقال إن الحاجة هي كذا وكذا وكذا، فإن قضيتها فإن الله تبارك وتعالى هو القاضي والموفق لك وأنت مشكور، وإن لم تقضها فإن الله تبارك وتعالى هو الذي لم يرد قضاءها وأنت معذور. فبمثل هذا الحال يصح التعامل وتصح الأحوال.
بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. ولكن برؤونة نفسيتي يأتي تشبث بأن فلانا أعطاني وفلانا منعني وفلانا زاداني وفلانا نقصني وفلانا تسبب في هرماني، وينسى أنه وتسبباتهم تحت القدرة القادر وقهر القهار، وأنه سبحانه وتعالى مهما سلط على أحد دوائي العطاء فلابد أن يؤتي، ومهما سلط على أحد دوائي المنع منع، ومع ذلك كله فالإنسان مشكور فيما أعطى وهو ملوم على منع ما يقدر على صرفه في الخير، إلا أن تعلق القلوب بالخلق ونسيان الخلاق مزر لها فيوكئها في الأمراض وفي أنواع من الحقد والشحناء، على أن للناس توسلا إلى أوراد المال والدنيا بوسائل كثيرة تحمل كثيرا من الخدع والغش والكذب والزور. فليعلم أصحاب الوصول إلى الأوراد المالية قلت أو كثرت بهذه الوسائل أنهم خاسرون حقيقة في الدنيا والآخرة، ولن تمر السنين عليهم إلا وقد وجدوا مغبة ما استحسنوه أولا.
هذا ملحق بجمع المذكر السائل، ولن تمر السنون عليهم،
ولن تمر السنون عليهم إلا وقد وجدوا مغبة ما استحسنوه أولا. وكم للدنيا من أمثلة، وكم من انكشافة وافتضاحة في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة بعد ذلك الأمر كبير وشديد، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك يوم لله الواحد القهار. وجوه شهود العطاء من الله، وجب على كل ذي إيمان أن ينزل حاجته بالرحمن، فإن احتاج إلى مخاطبة أحد فليكن بعد توطين قلبه على أن الأمر لله تعالى، وليقصده من باب أن الله جعله سببا ووسيلة، ولا يملأ قلبه تعلقا به فهو ينسى نعمة الله عليه أمامه أو يتحامل عليه لأنه يعتقد أنه الذي منع، وكأن ليست له قوة إليها مرجع، وكأن إرادة الحق تعالى لم تتناول ما يحصله هذا الإنسان وما لا يحصله. ومن هنا قال الإمام الحداد الذي قسم لك حاصل لديك والذي لغيرك لن يصير إليك، فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة وشرع المسؤول، لا يكثر همك ما قدر يكون أنت والخلائق.
هذا نقص، أنا كنا نقص والشرع المسؤول فينه
أنت والخلائق كلهم عبيد، والإله فينا يفعل ما يريد، همك واقتمامك ويحك ما يفيد، القضاء تقدم فاغنم السكون، لا يكثر همك ما قدر يكون. وبهذا يصف حال الإنسان مع الله تبارك وتعالى، ويصلح حاله مع الخلق الله، إذ شهد أن المعطي المانئ على الحقيقة هو الله تعالى، وما كان لأحد أن يمنعك شيئا لو أراد الله أن يصلك، وما كان لأحد أن يوصل إليك شيئا إن كان الله منعك. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وقال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. فالأمر إليه جل جلاله، وأوجه الطلب كما شرئت وبينت لنا، ينبغي ألا نتجاوز فيها الحدود وألا نصل فيها إلى خروج عن الأدب مع الملك المعبود عز وجل، ولا إلى تحمل على الخلق في هذا الوجود. ومن هنا كان في تعلق الهمة بالله تبارك وتعالى رفعة للإنسان وعزة وكرامة، وبعد ذلك يأتي الخير. وفي سيرة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أنه تأخر عليه ما اتفق مع معاوية بن أبي سفيان على الإرسال ماله إليه في كل عام لينفقه في أوجه الخير ويكرم به ضيفة وغير ذلك. فكثر عليه الدين وضاق به الحال فعزم على الكتابة إلى الأمير فرأى جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا ولدي أدعوت بقلم وكرطاس لتكتب إلى مخلوق مثلك؟ قال كان ذلك يا رسول الله ثم تركته. قال لا تفعل. قال فما أفعل؟ قال قل اللهم اكذب في قلبي رجاءك واقطع رجائي أمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم وما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه أملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلوه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا أرحم الراحمين. قال فألححت به فلم يمضي إلا أسبوع فبعث إلي بأضعف ما كان يعتد إرساله إلي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هكذا يا ولدي من رجى الخالق ولم يرجو المخلوقين فيجب أن تتعلق الهمام بالله وأن يطلب الخير من الله تبارك وتعالى. دخل هشام بن عبد الملك الكعبة فإذا هو بسالم بن عبد الله بن عمر فقال سألني حاجة. قال إني أستحيي من الله أن أسأل في بيته غيره. فلما خرج قال الآن وقد صرت خارج البيت فسألني حاجة. فقال له سالم من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال من حوائج الدنيا. قال والله ما سألت الدنيا من يملكها فكيف أسألها من لا يملكها. نتوجه إلى الله تبارك وتعالى أن يعلق قلوبنا به وأن يكف أيدينا عن امتدادها إلى ما لا ينبغي أن تمتد إليه ونسأله سبحانه وتعالى أن يكذف في قلوبنا رجاءه ويقطع رجاءنا أمن سواه إنه أكرم الأكرمين. وصلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
سبحانه وتعالى حن عين روح هذا المصطفى والحسيب النسيب وحسيب أن الله يتولى نبيه شربنا في درب وسكنا مشربا أن الله ينظر به إلينا في جميع أحوالنا وشؤوننا نظرات ربانيات رحمانيات ومدانيات يقينا بالآفات والأسواء والأدواء من حيث حاط بها علمه وهب لنا بها جزيل المواهب وعظيم الخيرات من حيث حاط بها علمه مع لطف العفو العافية والتمكين المكين والعيادة في زيادة وصلاح كل شان فابطن رحمة الموتانا وموتى المسلمين وأحياهم من يوم الدين وختم بكم الحسنى وراضوا عنا وإلى حضرة النبي محمد.